بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم حول نجاسة الميتة، وقد تعرضنا إلى أن مما اتفق عليه الأعلام نجاسة ميتة ما له نفس سائلة ببيان قد تقدم، ثم تعرضنا إلى جملة من الفروع المرتبطة بذلك، منها مثلا أن ما قطع من الإنسان الحي فإنه يعامل معاملة الميتة، ومنها مثلا أن بعض الأجزاء التي تقطع من الإنسان الحي كالبثور والثالول وجلد الشفة مثلا وما شابه يبنى على طهارتها ببيان قد تقدم. وصل بنا الحديث إلى مناقشة صاحب المدارك كذ قدس الله تربته الطاهرة في القطعة المبانة من الميت. أكرر، كان حديثنا في القطعة المبانة من الحي، وقلنا بأن القطعة المبانة من الحي تعامل معاملة الميتة فتنطبق عليها نفس الأحكام. كلامنا في القطعة المبانة من الميت، هل يلحقها نفس الأحكام أم لا؟ بمعنى هذا ميتة ألف عندما مات فإنه مجموعا ينطبق عليه ميتة، وبالتالي يرتب عليه الأحكام من حيث النجاسة وما شابه. لو قطعنا جزءا من هذا الميت، لنفترض زيدا ميت، بعدما مات قطعنا يده، فهل نطبق على اليد المقطوعة من زيد ما يطبق على الميتة فنبني على نجاستها كما نبني على نجاسة زيد كاملا، أم أن الجزء المقطوع من الميت لا يأخذ أحكام الميتة كما هو الميت؟ الكلام ها هنا. أقول المعروف بين الفقهاء أن الجزء المقطوع من الميت يأخذ حكم الميت من حيث النجاسة كما هو محط الاتفاق، لكن صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة ناقش في هذا الحكم المقطوع في كلام الأصحاب. يبدو لي مناقشة صاحب المدارك مناقشة علمية وليست المناقشة مناقشة فتوائية، يعني كإثارة علمية كما يقولون. ماذا قال صاحب المدارك؟ صاحب المدارك قال بأن المستفاد من الأدلة هو نجاسة جسد الميت. الكلام هذا العنوان جسد الميت لا يصدق على اليد المقطوعة منه، مثلا لا يصدق على الجزء المقطوع من الميت. لا يوجد عندنا بعد ذلك دليل يدل على نجاسة الجزء المقطوع من الميت، لأن الرواية التي قرأنا في البحث الماضي إنما تعرضت إلى نجاسة الجزء المقطوع من الحي، حديثنا الآن عن الجزء المقطوع من الميت. لا يوجد عندنا ما يدل على نجاسة الجزء المقطوع من الميت. إذا شككنا في نجاسته وطهارته سوف يكون المحكم هو قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة تقول بأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى، فيعترف نتيجة أن الجزء المقطوع من الميت سوف نبني على طهارته ولن نحكم بنجاسته. هذا كلام صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة. واضح كلامي؟ هذا الكلام الذي ذكره صاحب المدارك قد تعددت الإجابات من الأعلام عن هذه الشبهة التي أثارها صاحب المدارك، وذكرت إجابات متعددة. واحد من الإجابات التي ذكرت عن صاحب المدارك الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله. حاصل ما قاله صاحب المصنف هو التالي، كأننا نقرر ما هي دعوى صاحب المدارك. دعوى صاحب المدارك أن العنوان المأخوذ في النصوص التي دلت على نجاسة جسد الميت هو عنوان الميتة، عنوان الميتة هو جسد الميت كاملا. طيب، عندنا قاعدة مقررة وهي إذا أخذ عنوان ما في موضوع حكم شرعي كان مقتضى ذلك أن يكون العنوان المذكور دخيلا بنحو تمام الموضوع. أقرب لكم بمثال. الآن عندما نأتي مثلا للصيام، الصيام قد أخذ فيه قيد وهو البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصيام. طيب زين، البلوغ قد أخذ قيدا في موضوع الحكم، موضوع حكم الوجوب والصيام، والشخص الرجل أو المرأة مثلا الإنسان أخذنا فيه قيدا وهو قيدية البلوغ. طيب هذا القيد يمثل تمام الموضوع، يمثل تمام الموضوع بحيث أنه فقدانه مانع من عدم تحقق الموضوع الموجب للثبوت. أقرب بمثال لعله أوضح. الحج تمام موضوع الوجوب ما هو؟ أحسنتم. ففقدان الاستطاعة مانع من تحقق الوجوب أو تنجز الوجوب، فمن لم يكن مستطيعا لن يتنجز في حقه الوجوب، لن يتوجه له خطاب بالوجوب، لن يكون مطالبا بالحج. صار واضح مقامنا من هذا القبيل. إذن عندنا إذا قاعدة عامة اعتبروها كبرى، أنه إذا كان هناك عنوان أو قيد قد أخذ في موضوع حكم شرعي مقتضى ذلك أن يكون العنوان أو القيد دخيلا في تمام بنحو تمام الموضوع، فيدور مداره، وجد لم يوجد. هذه كبرى. نجي نطبق على موردنا كصغرى حتى نفهم كلام صاحب المدارك. مقامنا من هذا القبيل، مقامنا قد أخذ عنوانا لموضوع النجاسة وهو جسد الميت. طيب زين، لا يصدق جسد الميت إلا على الهيئة التركيبية الاتصالية المشتملة على اليد والرجل والرأس والبطن والعين وإلى آخر كاملا، عدل ولا؟ إذن هذا يوجب أن عنوان جسد الميت مأخذ بنحو الموضوعية، مطلوب بما هو هو، ولا يمكننا أن نلغي هذه الخصوصية. تلغي عنوان جسد الميت وتكتفي بيد الميت، تلغي عنوان جسد الميت وتكتفي برجل الميت، تلغي عنوان جسد الميت وتكتفي برأسه، لأنك إذا ألغيت هذا العنوان ما صار مأخوذا بنحو تمام الموضوع. صار واضح؟ إذن بناء على هذا يقول صاحب المدارك بأن الأمر مأخوذ بهذه الكيفية، فيلزم أن يكون المطلوب بأكمله على نحو التركيب والاتصال بين الأجزاء جميعا، ولا مجال لإلغاء ذلك. إذن النتيجة صاحب المدارك لازم في بيان كلامه يقرر أن الدليل الموجب للحكم بالنجاسة عنوان الجسد المركب من جميع الأجزاء، حتى نلتزم بثبوت الحكم وهو النجاسة لا بد أن يتوفر تمام الموضوع وهو الجسد، ما لم يتوفر تمام الموضوع لن يثبت الحكم الذي هو النجاسة كما لا يخفى. هذا كلام صاحب المدارك قدس الله تربته. المصنف يقول هذا الكلام يمكننا أن ندفع. كيف؟ نحن نتفق مع صاحب المدارك فيما أفاده أنه إذا أخذ عنوان تمام قيدا لتمام الموضوع يكون ذلك موجبا لتوقف ثبوت الحكم على وجود ذلك القيد. هذه الكبرى التي ذكرها صاحب المدارك نتفق وإياه ولا نختلف معه في شيء منها، إلا أننا نختلف مع صاحب المدارك في المقام. كيف؟ أقول إذا وجدت قرائن داخلية أو قرائن خارجية حافة بالدليل بحيث أوجبت أن هذا القيد ليس مأخوذا تمام الموضوع، أو أن هذا القيد ليس مطلوبا بما هو، هو ليس له دخالة تامة بما هو بالطريقة المطلوبة، فحينئذ يمكن أن يلتزم برفع اليد عن هذا الأمر. طيب، عندي في مقامنا، في مقامنا ندعي وجود بعض القرائن الداخلية التي توجب إلغاء خصوصية الموضوع كاملا، الجسد بأكمله، لتقرر أنه يكفي كل ما يكون محققا للغرض. شنو الخصوصية؟ شنو القرينة؟ مناسبة الحكم والموضوع. مناسبة الحكم والموضوع تعطينا أمرا يفيد أن الجسد المذكور في الدليل ليس مأخوذا بنحو الموضوعية، وإنما أخذ بنحو الطريقية. كيف؟ لما انجي للعرف، هل العرف يرى خصوصية للجسد بأكمله حتى يقول بأن الحكم منطبق على تمام الجسد، أو العرف يرى أن الجسد عبارة عن الأجزاء فكأن الحكم منصب على كل جزء جزء من أجزاء الجسد التي يكون مجموعها مركبا للجسد كاملا؟ صار واضح؟ ندعي الثاني، العرف لا يرى مدخلية لاتصال الأجزاء بعضها مع بعض، العرف لا يرى مدخلية لتركب الجسد من هذه الأمور في ترتب الأثر، العرف يرى أن الجسد المركب من مجموعة أجزاء عرضه الموت، وقع عليه الموت، الموت وقع على كل جزء جزء من أجزائه. فإذا دليل نجاسة الجسد نظره إلى نجاسة أجزاء الميت، وليس نظره إلى نجاسة الهيئة التركيبية والاتصالية. إذن الهيئة التركيبية والاتصالية لا دخالة لها في ترتب الحكم، ومن ثم نستطيع أن نقرر النجاسة. أتمنى كلامي واضح. يمكن أعيده بصورة مختصرة جدا. كلام صاحب المدارك أننا نفهم من الدليل اعتبار الجسد المركب من الأجزاء لا بد من توفره. احنا نقول لصاحب المدارك لا، الذي نفهم من الدليل بمقتضى فهم العرف مناسبة الحكم الموضوع أن الحكم منصب على كل جزء جزء من الجسد. ماتت اليد، ماتت الرجل، مات القلب، مات الرأس، مات الظهر، مات البطن، فمنصب على كل جزء جزء. لما كان الحكم منصبا على كل جزء جزء، مقتضى ذلك البناء على ثبوت النجاسة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجزء المباني أو المقطوع من الميت، كما هو الكلام بالنسبة للجزء المقطوع من الحي. إن شاء الله كلامي واضح. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى حكم ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة. أقول لا خلاف بين الفقهاء في طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، وقد صرح بذلك في كلمات غير واحد منهم، بل جاء في بعضها التعبير بكلمة الاتفاق، وجاء في بعضها التعبير بلا خلاف أجده. على أي حال، كلامنا في المقام كالتالي: لو لم يوجد عندنا دليل يدل على طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، هل يمكن أن نلتزم بنجاسته أم لا؟ وبعبارة أخرى يا جناب الشيخ، مرة يكون عندنا دليل يدل على نجاسة كل شيء شيء من الميتة من دون فارق بين شيء وشيء، سواء كانت تحله الحياة أم كان لا تحله الحياة، ومرة أخرى نقول لا يوجد عندنا دليل، الدليل موجود على نجاسة ما تحله الحياة، ما لا تحله الحياة مسكوت عنه. طيب، لو جئنا نفتش في أدلة الميتة نجد الدليل من النوع الثاني، أن الدليل قائم على نجاسة ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، أما ما لا تحله الحياة لا يوجد عندنا دليل، مسكوتنا عليه. إذا شككنا في نجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة سوف يكون المحكم حينئذ، أحسنتم، أصالة الطهارة، لأنها دلت على أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتدعى. إذن المقتضي للقول بنجاسة ما لا تحله الحياة مفقود، المقتضي مفقود، بل المقتضي للقول بالطهارة موجود، وهو قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة. صار واضح؟ إذن حتى نلتزم بنجاسة ما لا تحله الحياة لابد أن يكون عندنا دليل يلغي قاعدة الطهارة. ما لم يكن لنا دليل ملغيا لقاعدة الطهارة لا مجال لرفع اليد عنها. إذن قاعدة الطهارة محكمة في المقام، وهي دالة على طهارة ما لا تحله الحياة. واحد. يقول المصنف أيضا يمكننا أن نتمسك للقول بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة بصحيحة الحلبي في المجلد الثالث من الوسائل، الباب 68، مذكورة في المتن، الباب 68 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1، صفحة 513. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبي. لاحظوا يا إخوان، إذا تتذكرون قلنا أحمد بن محمد مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى أشعري وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقلنا بأن كليهما ثقة. عن أبيه هنا أشرنا إلى مشكلة، أنه لو كان المقصود بالبرق به البرقي فإن محمد بن خالد قد يتوقف فيه، لو كان المقصود به الأشعري فإن محمد بن عيسى لا كلام فيه. ذكرنا في بحث مضى حتى محمد بن خالد البرقي لا كلام فيه، لأن عبارة النجاشي ناظرة لتضعيف حديثه بسبب ليست ناظرة إلى تضعيف شخصه، فدي نقطة تفتوا ليها بس. عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، دلالتها على المدعى من خلال ما جاء في صدرها الذي دل على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من الميتة، عندما يقول عليه السلام لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. نفي البأس عن إيقاع الصلاة فيما يكون متخذا من صوف الميتة دليل واضح على عدم نجاسته، نفي البأس دال على ذلك، لا مانع من إيقاع الصلاة ودال على عدم النجاسة، فدلالتها على المدعى تامة. أيضا ما جاء في ذيلها يمكن أن يدلنا على طهارة ما لا تحله الحياة. لماذا؟ لأنه قال ليس فيه روح. هذا التعليل بمثابة الكبرى الكلية الشاملة لكل ما لا تحله الحياة، فيفيد أن كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة لا يوجد بأس من إيقاع الصلاة فيه. النتيجة البناء على جواز إيقاع الصلاة، وما ذلك إلا لكونه غير نجس طاهر كما نقول. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى تفسير الميتة، أتمنى كلامي واضح. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى تفسير الميتة، ما هو المقصود بالميتة؟ هل أن الميتة عبارة عن ما مات حتف أنفه فقط فيكون المفهوم ضيقا، أو أن الميتة كل ما لم يذكر بطريقة شرعية فيشمل ما مات حتف أنفه لأنه لم يذكى بطريقة شرعية، وما ذبح لكن بطريقة غير شرعية، فيكون المفهوم أوسع. صار واضح؟ طبعا هنا عندنا بحث، هل أن هناك حقيقة شرعية لمفهوم الميتة تغير الحقيقة اللغوية؟ يعني جناب الشيخ قد يقول نرجع إلى المعاجم اللغوية، هذا الآن من مورد تحليل المفهوم أو تحليل المصداق، تحليل المفهوم، أنتم تريدون أن تحددوا مفهوم الميتة، تعالوا نرجع إلى المعاجم اللغوية ننظر ماذا يقرر علماء اللغة. فقد يتفضل الشيخ بأن الذي يستفاد من كلمات أهل اللغة أن الميتة كل ما مات حتف أنفه، فإذا راح يكون المفهوم أضيق. لما إجي يا جناب الشيخ فتقول بأن الميتة تشمل ما لم يذكى فتوسع المفهوم، يعني أن للشارع المقدس حقيقة شرعية داخل تصرف الشارع المقدس فجعل معنى جديدا للمفهوم، زين عبر عنا في الأصول بالحقيقة الشرعية. صحيح لا، صحيح أن كلام الشيخ غير مقبول وكلام الشيخ هم غير مقبول، بمعنى لو رجعنا لكتب اللغة نجد أن اللغويين يقررون بأن الميتة كل ما لم يذكى، ما لم تقع عليه الذكاء، ولذلك الشارع المقدس في الحقيقة لم يأتي بشيء جديد في بيان المقصود من الميتة، وإنما هو عين المعنى الموجود عند أهل اللغة. وعليه أقول ذكر المصنف أن تعريف الميتة لا ينحصر في خصوص ما مات حتف أنفه، بل إن المفهوم أوسع فيشمل كل ما لم يذبح بطريقة شرعية، قل كل ما لم تقع عليه الذكاء المعتبرة في الشرع الشريف يعبر عنه بأنه ميتة. قد ادعي الاتفاق على نجاسة كل حيوان لم يذكى من دون فرق بين كونه قد مات حتف أنفه فإنه غير مذكى كما ذكرت قبل قليل، أو أنه قد مات بالذبح بطريقة خاطئة، أو مات بالخنق بدون الذبح، أو مات بصحق الكهرباء، أو بغير ذلك. سالأمثلة الآن تتعدد. على أي حال، إذن بداية مفهوم الميتة أوسع. وقع الكلام بين الفقهاء في تحديد موضوع النجاسة. الآن الأدلة التي دلت على نجاسة الميتة، الحكم وهو النجاسة انصب على موضوع، ما هو موضوع النجاسة؟ خب، هناك قولان أساسيان في المقام. القول الأول هو الذي يلتزم بأن موضوع النجاسة أمر وجودي، وعليه قرر بأن موضوع النجاسة عنوان الميتة، هذه الميتة الموجودة خارجة، بينما اختار آخرون أن عنوان النجاسة أو موضوع النجاسة عنوان عدمي، ولذا جعل موضوع النجاسة هو غير المذكى. خب، أنت لما تجي الآن لهذه المذبوحة على خلاف الطريقة الشرعية تقول لم تذكى، عدل ولا لم تذكى؟ عدم التذكية مي قضية وجودية، قضية عدمية، عدم التذكية تعبر، فجعل عنوان النجاسة هو أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. قد تسألون ما هي الثمرة العملية المترتبة على أن النجاسة أمر وجودي، أو أن عنوان أن الميتة عنوان وجودي، أو أن الميتة عنوان عدمي؟ الثمرة تظهر في جريان استصحاب عدم التذكية. كيف؟ إذا شككنا، زين، وجدنا الآن ذبيحة مذبوحة، شككنا هل ذبحت على الطريقة الشرعية فيجوز أكلها، أو لم تذبح على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكلها. هذه الذبيحة قبل ذبحها هل كانت ذكية؟ غير مذكاة. قبل ذبحها لا زالت على قيد الحياة، عدل ولا؟ ما دامت على قيد الحياة إذن هي غير مذكاة. إذن نحن على يقين أنها قبل ساعة من الآن لم تكن مذكاة. الآن بعدما وجدناها مذبوحة نشك في تذكيتها من عدمه، هنا تظهر الثمرة. طبيعي راح يقول جناب الشيخ نستصحب عدم التذكية، عدل لولا هني النكتة. إذا قلنا بأن الميت عنوان وجودي زين لا مجال لاستصحاب عدم التذكية لأنه سيكون أصلا مثبتا يسموه. ليش؟ لأنه المفروض أنت تريد ماذا تستصحب؟ أنت تريد تثبت عدم التذكية. عدم التذكية لا يثبت أنها ميتة، عدل لولا صحيح أنت استصحبت عدم التذكية، بس إنما النجاسة مترتبة على شنو؟ بطلع إياكم برا البحث شوي حتى أخليكم في الأجواء زين. الآن هذه المحفظة الموجودة الآن في جيبي، هذه المحفظة إذا اتخذت من جلد مشكوك هل أنه مأخوذ من المذكى أو غير المذكى؟ لاحظوا بركز على فتوى مثلا ما بين العلمين السيد السيستاني والسيد الخامنائي زين. سيد الخامنائي يقول إذا أخذت من الجلد المشكوك لا تصح الصلاة فيها، لا يجوز حملها أثناء الصلاة. سيد السيستاني يقول يجوز. ليش؟ هذا محل البحث الآن. سيد الخامنائي يقول بأن الدليل عبارة عن غير المذكى، سيد السيستاني يقول الدليل عبارة عن الميتة، سيد الخامنائي يقول إذا شككنا عنوان عدمي عدل لولا نستصحب زين. فبالتالي يترتب استصحاب عدم التذكية، يترتب عليه أن هذه الذبيحة لم تذبح على الطريقة الشرعية، فلحمها حرام وأجزاؤها نجسة، عدل لولا. سيد السيستاني يقول له العنوان ميتة، الدليل دل على الميتة. طيب لما نجي الآن نجري الاستصحاب، الاستصحاب ماذا سيثبت؟ عدم التذكية، ما يثبت أنها ميتة، والأحكام الشرعية مترتبة على الميتة، ولذلك لا يمكن البناء على النجاسة. خذ قضية حلية الأكل ذاك شيء آخر، صار واضح؟ هذه من الثمرات. إذا قلنا بأن موضوع النجاسة هو الأمر الوجودي الميتة، لا يمكن أن نتمسك باستصحاب عدم التذكية، لأن ما بيترتب عليه أثر. احنا استصحبنا الآن عدم التذكية، لكن الأحكام الشرعية مترتبة على الميتة. عدم التذكية صحيح ثبت أن هذه الذبيحة غير مذكاة، لكن ما نستطيع نحكم بنجاستها لأن النجاسة مترتبة على الميتة زين. ها؟ أحسن. لا نستطيع أن نقول بعدم جواز الصلاة فيها لأن عدم الجواز مترتب على الميتة، إذن لن تترتب عليها ثمرات عملية، ولذلك يسموه أصل مثبت، لازم عقلي فقط زين. بينما لو قلنا بأن الميتة عنوان عدمي عدم التذكية وشككنا أجرينا استصحاب عدم التذكية زين، النجاسة مترتبة على غير المذكى، الصلاة مترتبة على غير المذكى، فبالتالي تترتب آثار عملية. إذا وضحت الثمرة العملية المترتبة في المقام، تظهر ثمرة عملية كبيرة لأنه وين؟ في جريان استصحاب عدم التذكية وعدم جريانه. أتمنى كلامي واضح. جميل جدا. خب إذا هذه الثمرة العملية، فلا يعتقد أن الخلاف الموجود بين علمائنا في أن التذكية أمر وجودي أو أن التذكية أمر عدمي مجرد بحث علمي ما يترتب عليه أي ثمرة عملية، لا، تترتب عليه ثمرة عملية كما بيّن وتنجلي بالطريقة التي قلت. أستكمل البحث بناء على هذا. إذا عندنا خلاف أن الميتة أمر وجودي أو أن الميتة أمر عدمي. المصنف التزم بأن الميتة كل ما لم تقع عليه التذكية الشرعية، فإذا معنات الميتة عدم التذكية، فإذا المصنف يلتزم أن الميتة أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. هذه نقطة مهمة لابد من الالتفات. استدل المصنف لمختاره في تعريف الميتة وأنها أمر عدمي وليس أمرا وجوديا بموثقة سماعة التي ذكرها في المتن. موثقة سماعة موجودة في الوسائل المجلد الثالث باب 49 من أبواب النجاسات حديث رقم 2 صفحة 489. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة إلى الحسين بن سعيد الأهوازي 3 طرق على أقل التقادير، بينها طريق واحد معتبر. خب يكفينا هذا. عن الحسن
عن زرعته عن سماعه. عبرنا عن الرواية بالموثقة ليش؟ لما ذكرنا غير مرة بأن النتيجة تابعة لأخص المقدمات. سماعة ثقة، لكن هناك كلام في أنه إمامي أو فاسد العقيدة، مثل السيد الخوي لو ترجعوا لمعجم رجال الحديث يصر على أن سماعة إمامي، والمشهور بين الرجاليين أن سماعة فاسد العقيدة. واحد. عندنا أيضا زرعة، لا كلام في كونه ثقة إلا أنهم متفقون على كونه فاسد العقيدة. فبعد النتيجة تابعة لأخص المقدمات. قال سألته، لم يتعرض سماعة إلى ذكر اسم الإمام عليه السلام، وقد ذكرت ذلك في بحث مضى يعبر عنه بالمضمرات، وقد قلنا بحجية المضمرات. إني فقط فائدة جانبية، سماعة لا يمكن أن نعبر عنه بصاحب مضمرات. ليش؟ سماعة رجل يبدو فقيه، وكان يسأل الإمام عليه السلام مجموعة استفتاءات. كتاب الوسائل كتاب يمثل فتاوى صاحب الوسائل. سماعة يسأل الإمام عليه السلام 10 أسئلة، صاحب الوسائل عندما يأتي ينقل الرواية ما ينقل الرواية بعشرة أسئلة. قلت هو فتاوى صاحب الوسائل، يعني التفت الآن يا جناب الشيخ، عنوان الباب بمثابة المسألة والروايات بمثابة الدليل على المسألة، فيعمد صاحب الوسائل إلى اقتطاع الرواية وينقل منها محل الشاهد فقط، ليس التقطيع في الروايات. هذا التقطيع في الروايات جعل صاحب الوسائل ينقل هذا. لما يقول سألته، هذا عطف على ما تقدم، وابتدأ الكلام سألت الإمام الصادق عليه السلام، تالي يقول وسألته، ما يكرر سألت الإمام الصادق، سألت الإمام الصادق. فبالتالي قد يتوهم أن سماعة قد أضمر، لكن غالب مرويات سماعة الإضمار فيها ناجم من التقطيع من صاحب الوسائل وليس من سماعة نفسه. عليهم هم قلنا فيما مضى أن الإضمار لا يضر. سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال قاعدة، إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. مستفاد من هذه الموثقة أن عنوان الميتة هو كل ما لم تقع عليه التذكية شرعا، يشهد لذلك المقابلة بين المذكى والميتة. إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، انتفع بجلده لأنه ذكي، وأما الميتة فلا، يعني ما لم يكن مذكى فلا تنتفع بجلده، فجعل الميتة مقابل المذكى، فيستفاد من ذلك أن كل ما لم يذكى فهو ميتة، فيثبت المطلوب حينئذ. إن شاء الله صار واضح كلامي. خب أوكي زين. الآن يتعرض المصنف إلى مسألة سوق المسلمين. أقول عند وجود شك في حلية لحم ما، هذا لحم مطروح، نشك في حلية لحم ما، هل هو حلال فيجوز للإنسان أن يتناوله أو حرام فلا يجوز للإنسان تناوله؟ يقول المصنف، إذا وجدنا لحما وشككنا في حليته من عدمها فإننا نحكم عليه بعدم الحلية. لماذا؟ لأن مقتضى الالتزام أن الميتة عنوان عدمي أن نلتزم بجريان الاستصحاب. وذكرنا قبل قليل إذا شككنا في كونه مذكى أو غير مذكى سوف نقوم باستصحاب عدم التذكية، وبالتالي سوف يكون هذا مانعا من تناول هذا اللحم. إذن في كل مورد شككنا في الحلية وعدم يا شيخنا سوف نقرر أن مقتضى استصحاب عدم التذكية البناء على عدم التذكية، يعني على عدم حلية اللحم، لا يجوز تناوله. أوكي زين. إلا أننا نرفع اليد عن الأصل ونرتب عليه آثار الحلية والتذكية فيجوز تناوله، متى؟ تعبدا إذا كان اللحم موجودا في سوق المسلمين، فنحكم بحلية هذا اللحم وبجواز تناوله. زين. هنا طبعا عندنا مطلبان، مطلب مرتبط بالقواعد الفقهية يمكنكم تراجعوه، ومطلب مرتبط بمحل بحثنا. سريعا أشير للموجود في القواعد الفقهية. لو سألنا سائل ما هو الدليل على قاعدة سوق المسلمين؟ دليلنا على قاعدة سوق المسلمين أمور، أشير لاثنين منها. أمر الأول صحيحة الفضلاء اللي ذكرها المصنف، فضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة، موجودة الرواية في المجلد 24 من أبواب الصيد والذباحة، الحديث الأول صفحة 70. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل، فضيل بن يسار النهدي وزرارة ومحمد بن مسلم، جميعا هؤلاء عبرت عنها بصحيحة الفضلاء، أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. فإذا هذه أمارة تقريب دلالتها على المدعى أن نقول هكذا، دل قوله عليه السلام كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه على اعتباره ذكيا مذكى يحل أكله من دون حاجة إلى السؤال عن أنه ذبح على الطريقة الشرعية أو لا. صار واضح؟ إذن دل دلالة واضحة. نعم، هني نقطة، هل المستفاد من الصحيحة أن السوق أمارة على التذكية أو أنه أمارة على الأمارة؟ زين، راح أبين بعد قليل، لا تتعجلوا عليه. يعني أمارة على يد المسلم، السوق كشف عن يد المسلم، وسيأتي بيانه، هذا واحد. إذن ده الدليل الأول الذي دل على أن قاعدة السوق تقتضي البناء على حلية التناول. روشان؟ زين. الدليل الثاني، لازلنا في أدلة قاعدة السوق، الدليل الثاني سيرة المتشرعة. فإن سيرة المتشرعة منعقدة ومستقرة منذ عصر المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا على معاملة ما يوجد في سوق المسلمين معاملة المذكى، ويرتبون على ذلك آثار الطهارة ولا يسألون عنه متى كان موجودا فيه، يقدمون على الشراء والأكل من دون تأمل أو فحص عن كونها مذكات أو غير مذكات، ذكية أو لا، عن كيفية تذكيتها، كيفية ذبحها، وأنها مستجمعة لشروط التذكية أو لا. إلى هنا إذن هذان دليلان يدلان على المدعى. آمل إلى هنا كلامي واضح. حديثنا الآن، هل أن قاعدة السوق أمارة فتقدم على الاستصحاب؟ مذكرنا يا جناب الشيخ أن مقتضى استصحاب عدم التذكية حال الشك البناء على عدم التذكية، فلا يحل الأرض. جاءنا الشيخ قال عندكم قاعدة سوق المسلمين، قاعدة سوق المسلمين تقول رتبوا آثار المذكى فتناولوا. طبيعي راح يأتينا شيخ موسى تعالوا عندنا دليل وهو الأصل يقول بعدم حلية الأكل، وعندنا دليل وهو قاعدة سوق المسلمين يقول بحلية الأكل، هذان الدليلان ما هي النسبة بينهما؟ هل أن النسبة بينهما طولية، أحدهما دليل اجتهادي أمارة والثاني دليل فقاهتي أصل فتكون الأمارة مقدمة على الأصل، أو كلاهما أصل فلا يوجد تميز لأحدهما على الآخر فنحتاج أن نبحث أيهما مرجح على الثاني؟ تفتوا؟ زين. هنا يقول المصنف قاعدة سوق المسلمين أمارة فتمثل دليلا اجتهاديا، وقد ذكرنا في بحوث مضت أن الدليل الاجتهادي الأمارة مقدم على الدليل الفقاهة الأصل، لأن الدليل الفقاهة في طول الدليل الاجتهادي. ما دامت قاعدة سوق المسلمين أمارة فحينئذ تكون مقدمة على الدليل الفقاهة، هي تكون دليل اجتهادي. روشان الكلام الآن، ما هو دليلكم على أن قاعدة السوق أمارة؟ احنا قبل قليل جبنا دليل على حجية قاعدة السوق، لأن نبغى الدليل على أنها أمارة وليست أصلا. ذكر المصنف لذلك دليلين يأتي عليهما الكلام، الحمد لله.